لا يجوز، لأن الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم.
حفظكم الله، حكم رقص المرأة بين النساء
كنا لا نشدد فيه، ونقول هذه ألعاب في مناسبة الزواج ولا بأس بها، لكن سمعنا أنه يحصل فيها فتنة، وأن بعض النساء أو بعض الفتيات الشابات لا سيما إذا كانت جميلة تهيج النساء الأخريات، حتى قيل لي إنه أحيانا تقوم المرأة من الحاضرات تخم المرأة التي تلعب هذه، ويحصل فيها يعني شهوة، فرأيت أن يمنع الرقص. أما رقص الصغار البنات الصغار مرة فتيات، هذه قد يقال أنه لا بأس به، لأنه يرخص للصغار بمثل هذا ما لا يرخص للكبار. نعم.
الشيخ تعالى الله بعلمك، متى كان قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟
كان هذا في المدينة، كان هذا في المدينة، والحديث روي على ما ذكرت من غير خوف ولا سفر، وروي من غير خوف ولا مطر، وهذا أسد من اللفظ الأول، لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا يجوز الجمع، لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأوله وآخره. لكن إذا كان الإنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج، أو من به سلس البول، أو المستحاضة، أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا بأس بذلك. المهم أن يكون هناك حرج ومشقة، ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة، فلو فرض أن جماعة يعرفون أنهم إذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس. والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد، الجمع في المطر في البلد المقصود منه إيش؟ حصول الجماعة، وإلا لكان كل إنسان يذهب إلى أهله وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته، لأنه معذور بواسطة المطر. هنا إن فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمة، لا أن يبقي الباب مفتوحا من شاء جمع ومن شاء لم يجمع،
يعني الجمع مربوط بالحرج
بالمشقة. نعم والحرج.
طيب سؤال آخر يا شيخ.
السؤال آخر احتفظ به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: كنت جالس في مجلس ثم قام رجل فقال لزميله: سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر، ما حكم هذا التلفظ بهذا الكلام شرعا؟ وهل هناك فرق حينما أقول سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر أو بأخذ عزيز مقتدر؟ أرجو التوضيح من
هذا لا يجوز
من حيث اللغة والشرع.
بارك الله فيك، هذا لا يجوز، لأن الأخذ عزيز مقتدر هذا لا، الوصف هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو العزيز المقتدر، أما الآدمي فهو ذليل وعاجز، كيف يصف نفسه بهذا؟ ثم إن هذا القول لا يصدر إلا من شخص مملوء قلبه بالكبرياء والعياذ بالله والتسلط، فالواجب على هذا الذي قالها أن يتوب إلى الله وأن لا يعود لمثله، وأن يعلم أنه ما من يد إلا يد الله فوقه. نعم.
حيث اللغة،
لا لغة ولا غير لغة، ما تجوز.
والباب ما نوع الباء بأخذ؟
ما في مناقشة يا أخي، الناس واجهة. نعم. ها؟ تفضل.
شيخ أحسن
سؤالي للأخ خالد. نعم.
أحسن الله إليك، إمام كبير في السن يكبر للسجود قبل أن يتم، قبل أن
يصل،
أن يصل، وكذلك يقرأ الفاتحة قبل أن يقيم صلبه، يعني وهو قائم. وقد نوصح شيخ لكن عاد مرة ثانية إلى حاله الأول، فيقول ما حكم صلاتنا خلفه؟
أما إذا كان يشرح في الفاتحة قبل أن يستتم قائمه فإن صلاته لا تصح ولا تصل خلفه، وعليكم أن تبلغوا بذلك الجهات المسؤولة حتى يعدلوه أو يبدلوه، عرفت؟ وأما تكبيره للسجود قبل أن يصل إلى السجود أو يقارب السجود فهذا بالنسبة له لا يقل بصلاته، لكن بالنسبة للمأمومين ربما يستعجل بعضهم إذا سمع التكبير فيصل إلى الأرض قبل أن يصل هذا الإمام، فهذا الذي يحذر منه. أما الأول فهو المحذور العظيم، لأنه لا يجوز للإنسان القادر على القيام أن يشرع في قراءة الفاتحة إلا إذا استتم قائما. فأنتم بارك الله فيك بين أمرين، يا إما أن تدخل المسجد وتصلوا خلف إنسان يتم الأركان، وإما أن تبلغوا الجهات المسؤولة وتقولوا ايتوا وصلوا خلفه انظروا ماذا يفعل.
وكذلك إذا كان مأموم شيخ،
كل إنسان يقدر أن يقوم لا يمكن أن يقرأ الفاتحة حتى يستلم قائمة. لا، دور السؤال سؤالي للأخ.
السؤال الثاني بالنسبة للحج، قال لنا أحد الأخوة أنه ليس في منى غنما جيدة، فذهبنا شمال شرقي مكة وذبحنا هناك، هل يجوز الذبح هناك ولا لازم في منى؟ وهل في شيء؟ وجزاك الله خيرا.
هذا يقول إنه قيل لنا إنه ليس في منى غنم تجزئ في الحج، وأننا ذهبنا إلى الشمال الشرقي من مكة، ها؟ العدل، طيب شمال العدل، المهم من شمال شرق مكة وذبحنا هناك، فهل يجزئ؟ الجواب إذا كان هذا داخل حدود الحرم فلا بأس، لأن جميع الحرم محل للذبح، وأما إذا كان خارجا كما لو كان في الشرائع مثلا داخل حدود الحرم، المهم يسأل أهل الخبرة، إذا كان داخل حدود الحرم فصحيح، وإن كان خارج فغير صحيح، لا بد أن تعيدوها الآن ويكون ذلك تطوعا وتعيدوها الآن بدلا، لأنه يشترط لوجوب للهدي هدي التمتع والقران أن يكون في مكة، يعني في الحرم، مين في مكة، في منى، في مزدلفة. هنا السؤال الثالث،
بعدما لبست ملابس الإحرام ونويت، وأنا في الميقات جاء أحد الإخوان وناولني المسك، نطيب جسدي ولحيتي، هل فيه شيء؟ وكان بعد لبس الإحرام بساعة وساعتين تقريبا، وجزاكم الله خيرا.
لا بأس أن يتطيب الإنسان بعد لبس الإحرام إذا كان لم يعقد النية، أما إذا عقد النية فإنه لا يتطيب، لكن لم تعقد النية. على كل حال العبرة بالنية، العبرة بالنية، إذا كنت نويت الدخول في النسك لا تطيب. أما في مسألتك هذه فليس عليك شيء، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنت لم تتعمد. دقيق يا أخي، أنت لم تتعمد أن تأخذ الطلاق وظننت أن هذا جائز فلا شيء عليك، لكن في المستقبل متى نويت فلا تطيق حتى لو أنك في الميقات. نعم، من اليمين. من اليمين.
شيخنا، ابتداء أود أن أقول كلمة عن نفسي وعن إخواني الطلبة، أنا نحبكم في الله كثيرا ونشكر لكم ما تقوموا به من القيام علينا في أمور ديننا ودنيانا ومن تعليمنا، جزاكم الله خيرا كثيرا. سؤالي، أخذنا معكم في الدرس أن الإنسان إذا رد على خطأ إنسان آخر لا يلزمه أن يذكر مع أخطائه محاسنة، لأن ذلك يضعف جانب الرد، بل قد يغتر بذلك من يسمع هذه المحاسن فيعجب ويغتر بهذا المخطئ. فهل يقال كذلك أنه ينبغي أن لا يسمع لهذا المخطئ في كل أقواله وكلامه حتى في التي لم يخطئ فيها بالأصاب، وذلك لكي لا يعجب به الغير ويكون ذلك مدعاة لأخذهم أخطاءه وتبنيهم إياه، وهذا بطبيعة الحال في الذي أخطأه كبيرة كأخطاء في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله وفي الأمور التي تترتب عليها الفتن وإراقة الدماء وانتقاص العلماء مثلا؟
ذكرنا ما قاله الأخ في الدرس، قلنا إن الإنسان إذا كان يريد أن يقوم الشخص من حيث فالواجب أن يذكر المحاسن والمساوئ، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. ولهذا كان العلماء عندما يتكلمون عن حياة الرجل يذكرون محاسنه ومثالبه. أما إذا كنت في معرض الرد عليه فلا تذكر محاسنه، لما ذكرنا فيما سمعتم في السؤال أنك إذا ذكرت المحاسن ضعف جانب الرد عليه، وربما يعجب الإنسان بما عنده من المحاسن ويترك الأخطاء جانبا. هذا هو الطريق في ذكر محاسن الإنسان ومساوئه. ولكن إذا تحدثت عنه في أي مجلس من المجالس فإن رأيت في ذكر محاسنه فائدة فلا بأس أن تذكره، وإن خفت من مضرة فلا تذكره، لأنه ليس بواجب علينا أن نعرف أن هذا الشخص معه حق أو باطل. أما ما يقوله من حق بقطع النظر عن إضافته إليه فيجب قبوله، يجب قبوله، لأنه ليش؟ لأن الحق يجب أن يقبل من أي أحد تكلم به. فالله عز وجل قبل قول المشركين لما قالوا حين يفعلون الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قبل قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق. فقال الله تعالى في جوابهم: قل إن الله إيش؟ لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو هريرة بما أوصاه به الشيطان من أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ولما حدث الحبر اليهودي أنهم وجدوا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقررا هذا القول ومصدقا له. فالمهم أن الحق يجب قبوله من أي شخص، لكن إذا خفت أن تنسب هذا إلى قائله وهو رجل بدعة، وخفت أن يغتر الناس به ويعجبوا به فلا تفعل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
هل يجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو
بأجله؟ للمريض؟ يعني أو على المريض؟
لمريض.
كيف؟ وكيف؟
يعني
قراءة القرآن للمريض يعني تقول ثوابها لفلان؟
نعم.
تقرأ على القرآن تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان؟
نعم.
هذا ينبني على إهداء القرى، هل يجوز أو لا؟ والمسألة فيها خلاف، والذي ينبغي الإنسان أن لا يهدي حسناته إلى أحد. كائن من كان، بل يجعل حسناته لنفسه ويدعو لإخوانه الذين يستحقون الدعاء. ولا أستطيع أن أقول لعلك تريد القراءة على المريض ليشفى، لأنه تقول لا لا أريد هذا. المهم إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ على مريض وقال للمريض لا أقرأ، أنا أقرأ بكذا وكذا على الشفاء والبر، فهذا لا بأس منه، لأن الصحابة الذين نزلوا ضيفا على قوم من العرب ولم يضيفوهم سلط الله على رئيسهم عقربا شديد اللسم، لدغته العقرب، فطلبوا من يقرأ وجاءوا إلى الصحابة وقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا، وذكروا من الغنم فأعطوهم إياه، فقام أحد الصحابة على هذا المريض على هذا الذي وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، فلما وصلوا إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكأنهم رضي الله عنهم شكوا في جواز هذا العوض، قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام، قال هذا تطيب لقلوبهم، وإلا فليس بحاجة إلى أن يسألهم أن يعطوه، لكن تطيبا للقلب. وهذا نأخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلت له فافعل، فإن هذا من الخير. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في حديث توسل الأعمى أنه حديث متكلم فيه.
أيه؟
حديث توسل
الأعمى.
أي اللهم إني أتوجه إليك. فلأن بعض العلماء صحح هذا الحديث، فنريد الجواب عن قوله حينما علم الأعمى الدعاء في بعض الحديث قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وفي نهاية الحديث ذكر الراوي قال فدخل علينا الرجل كأن لم يكن به بر، فهذا يفيد أن الرجل كان خارج أو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دعاه فقال يا محمد. ما الجواب عن ذلك؟
الجواب عن هذا أنه كما ذكر شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة، وارجع إلى كلامه فيها في هذا الكتاب، أن قوله أتوسل إليك بنبيك له معنى. المعنى الأول أتوسل إليك بالإيمان بنبيك، والمعنى الثاني أتوسل إليك بنبيك أي بدعائه، وأنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وهذا هو المتعين لأجل أن يوافق الأدلة الأخرى. نعم يا محمد، بمعنى يا محمد في نعم هو موجود، راجع الكتاب اللي قلت لك التوسل وسيلة حتى يتبين لك الأمر. خلاص؟ نعم.
بارك الله فيكم.
لا صار.
أخذ سؤال.
أي لكن ما هو من عنيزنا. نعم.
رجل جرح صيدا وأمسكه حيا ولم يكن معه شفرة، فصوب البندقية على رأس الصيد وقتله، هل يحل مثل هذا الشيء؟
هذا لا يحل. يقول رجل صاد صيدا وأمسكه حيا حياة مستقرة ثم صوب البندقية على رأسه وأصابه بجرح موح أماته، هل يحل؟ نقول لا، لكن لو أنه صوبها على محل الذبح نعم لكانت حلالا. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا معه شاة وانكسرت أو جرحت وخاف أن تموت وليس معه سكين ومعه بندقية، فإنه يصوبها على أوجاجها، وإذا أنهر الدم حلت.
أحسن الله إليك. ذكرتم فيما سبق، سمعت منكم أن
يعني من بعض السلف كانوا يقرؤون على الحشرات اللي تؤذيهم في البيوت وتذهب. وفعلا في شقتنا كان هناك وزغة أذانا لمدة 6 شهور دائما تصيح، ثم جلست أقرأ القرآن وتذكرت قولكم، قرأت القرآن وفكرت في نفسي الآن، وكنت شاك، والآن لمدة 2 أسبوع ما سمعت هذه الوزغة، هل علي شيء؟
لا ليس عليك شيء، لكن لو تخبر الأخ موسى بالآيات التي قرأت عشان ينتفع بها.
لأن كنت
أو لعل الوزغة التي ذكرت يسر الله لها من يقتلها.
الله أعلم.
الله أعلم. على كل حال كفاك الله وشرها والحمد لله.
أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للرد يا شيخ الذي ذكر الأخ، قال بعض الناس أنه الرد يعني لا يرد على كل واحد، لأن إذا رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى المسلمين وينصحهم هذا، فهل هذا صحيح؟
لا ما هو يقصد هذا، ولس
زيادة
كيف
وزيادة لسؤال. أقول بعض الناس يقول لا يرد أنا على
المسائل الاجتهادية، ما يرد بعض، ما لا يرد الناس بعضهم على بعض، مسائل اجتهادية. مثل واحد يقول أنا الإبل لحمها ينقض الوضوء والثاني لا يرى هذا، ما يرد عليه. أما مبتدع يدعو إلى بدعة فلا بد أن يرد عليه، لأن البدعة ما فيها محل اجتهاد. السلف كلهم مجمعون على نبذ البدع، هذه ما فيها محاباة. لكن مسائل فقهية مثلا يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد، نحن يمكن نقول كل من خالفك باجتهادك ردد عليه. كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد ومردود. هنا
شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة للقادم من السفر ووصل البلد وأدرك المغرب مثلا في قبل وصوله إلى البلد بنصف ساعة ب30 كيلو، فهل يجمع في هذه الحالة؟ وخشية أن إذا وصل البلد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يصلي مع الجماعة.
نعم، يعني يقول إذا أقبل المسافر على بلده ولم يبقى عليه إلا قليل وقد حان وقت صلاة المغرب، فهل يجوز أن يجمع إليه العشاء؟ نقول نعم، ما دام لم يدخل البلد فهو مسافر وله أن يقصر ويجمع. نعم.
حديث دائما اسمع فخور.
هذا الحديث أبغض الحلال عند الله إلى الله الطلاق ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلق، وأن الأصل في الطلاق أنه مكروه، لأن الله تعالى حثنا على إمساك الزوجة ولو كرهناها، فقال إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك وإن كان على عوج، قال إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن وكسرها طلاق.
شخص في المجلس يخطب قول الله تعالى قذا، قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا.
إيش؟ قال إيش؟
قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا.
قزع؟
قزع قزع.
ها؟
قزع.
قال
قزع. إيه نعم.
ثم في المجلس أهل المبتدئ قال هذا كذاب، قال الطالب هذا قال من كذاب؟ على خوفك البدل أنت كذاب، قال رسول يكذب. هذا شخص فيه تا هل حديث؟
الأولى أن يتحاكموا إلى القاضي، أولياء المقتول والقاتل. أقول ليس للإنسان أن يعني يفتات على الإمام على ولي الأمر ويقتل كل شخص.
هو كذب الرسول.
لكن طيب من كذب الرسول يرفع إلى الجهات المسؤولة. نعم ما أرى أن يقتلها أبدا، يخوف بالله ويقول اتق الله وعليك أن تتوب، لأن حتى لو قتلها الآن ألا يكون في هذا فتنة؟ يأتي أولياء ويقتلون هذا الرجل. لا ولو قال أنت في عصر فتن، ولا يقبل قولك إن الرجل إنه كذب الرسول. ثم لاحظ أن بعض الناس يكون عنده غضب شديد وربما ينطق بهذه الكلمة من شدة الغضب لا يملك نفسه. على من؟ على قاتل؟ قتل الآن. ها؟ أنا سألت هل تقول أهل علي يتم؟ أسألك تقول القاتل؟ أقول لك القاتل وتقول لا. ها؟ ما ندعي هذا يرجع إلى هذا القائل، هل إنه ذا قاله بانفعال وغضب شديد لم يملك نفسه فعليه إذن.
فضيلة الشيخ، إذا اختلفت مطالع الهلال بين المملكة العربية السعودية وبلد آخر مثل الأردن، فمثلا في شهر ذي القعدة شهر أصبح الهلال في المملكة العربية السعودية 30 يوما والأردن مثلا 29 يوما، فمتى يصوم أهل الأردن يوم عرفة؟
نعم،
خصوصا إذا وافق يوم العيد.
نعم، من المعلوم أن المسلمين فيما أعلم بالنسبة لعيد الأضحى يتفقون. ما أظن مثلا أن الأردن يضحون في اليوم التاسع في المملكة، ما أظن هذا. في رمضان صحيح يختلفون، لكن في الأضحى ما أظن يختلفون. إيه ما اسأل الآن، هل الأردنيون هل ذبحوا ضحاياهم يوم تسعة بالنسبة للمملكة؟ هي مسألة الشرط شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن الواقع، أتكلم عن الواقع أن الناس في عيد الأضحى لا يختلفون أبدا. تجد يوم تاسع في هنا هو يوم تاسع في كل بلاد الإسلامية. أذن؟ طيب، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأن الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وتقبل منا منكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.